بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: صاحب لنا يشتكي، أنكويه؟ قال فسكت، ثم قالوا: أنكويه؟ فسكت، ثم قال: اكووه وارضفوه رضفا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق به، وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق به، وفيه: إن شئتم فكوه وإن شئتم فارضفوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث موضوعه الطب والتداوي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وبوب المجد رحمه الله في كتاب الطب من منتقاه، فساق هذا الحديث عن أسامة بن شريك قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله نتداوى؟ قال: نعم. قال: فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علم، جهل من جهله. وفي لفظ قالت الأعراب: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم عباد الله تداووا، إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء داء برئ بإذن الله تعالى كله، الدواء بإذن الله والإصابة بإذن الله والبرء بإذن الله. فكم من إنسان يتداوى من مرض لا يبرأ، لأن الله ما أذن ولا أصاب ذلك الداء، فإن أصاب الداء برئ، حصل البرء بإذن الله، وإن أصاب الداء أيضا قد يحصل البرء وقد لا يحصل، كله بإذن الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من عمل، علمه جهده من جهله. وحديث أبي هريرة: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، أخرجه البخاري. وعن أبي خزمة خزامة عن أبي خزامة قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها؟ قال: هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، أي هذا التداوي بقدر الله. وعن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون، وجاءت لا يرقون وهي شاذة، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وعن ابن عباس أن امرأة سوداء، الحديث متفق عليه، قطعة من حديث متفق عليه طويل. وعن ابن عباس أن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: إني أتكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا لها. هذه الأحاديث مقتضاها شرعية التداوي، قول عباد الله تداووا، في سائر الأمراض التي يجد الإنسان فيها دواء شرعيا. قال الشوكاني: وفيها في حديث الباب كلها إثبات الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وتقديره، وأنها لا تنجع بذواتها بل بقدر الله فيها. وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك، وإليه الإشارة في حديث جابر بإذن الله، فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته، التداوي لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بالعافية ودفع المضار وغير ذلك. إلى قوله قد استدل بهذا الحديث والذي بعدها، الحديث ابن عباس بحديث ابن عباس، على أنه يكره التداوي، وأجيب عن ذلك بأجوبة. قال النووي: لا مخالفة بل المدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار، والرقى المجهولة والتي بغير العربية وما لا يعرف معناه فهذا مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه. أما الرقى بآيات القرآن بالأذكار المعروفة فلا نهي فيه، بل هو سنة ولا يسترقون. ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين إن الواردة في ترك الرقى الأفضلية وبيان التوكل، وفي فعل الرقى لبيان الجواز مع أن تركها أفضل. قال ابن عبد البر وحكاه عمن حكاه والمختار الأول: وقد نقل الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تبارك وتعالى. قال المازري: جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره وبالعربية، ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر. وفي الباب الذي يليه والذي يرادف حديث ابن مسعود في الكي خاصة، وإن كان التداوي منه الكي، في حديث جابر: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه، أخرجه مسلم. وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين، أي لما حصل له جرح، حديث مسلم، مات من سبب هذا الجرح. وحديث أنس بن كوى أسعد بن زرار من الشوكة، حديث المغيرة: من غير من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، وهذا ما هو صحيح. أقصد ما هو صحيح الذي هو فقد برئ من التوكل خلاف ما دلت عليه الأدلة. وحديث ابن عباس النبي قال: الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كي بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وحديث عمران أن رسول الله نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. الحاصل جواز الكي، وهو آخر العلاج كما يقال، آخر العلاج الكي، وفيه كراهة، وإن احتاج له الإنسان فعله. هذا كلام النووي، ويليه كلام أيضا كلام غيره. قال رحمه الله قوله في شرح في باب لكل داء دواء كتاب السلام تحت حديث: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن أكتوي. قال: فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد. حديث متفق عليه. قال النووي تحت قوله: ما أحب أن أكتوي، إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه لما فيه من استعجال الألم الشديد، استعمال وقال استعجال، في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. وأما ما اعترض به الملحد المذكور، وقد اعترض في بعضها من في قلبه مرض فقال الأطباء مجمعون على أن العسل مسهل، هذا الذي أشار إليه أنه ملحد، فكيف يوصف لمن به الإسهال؟ ومجمعون أيضا لاستعمال المحموم الماء البارد مخاطرة وقريب من الهلاك، لأنه يجمع المسام ويحقن البخار المتحلل ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم، فكيف فيكون سببا للتلف، أبردوها بالماء. وينكر أيضا مداواة ذات الجنب بالقسط، والحديث يعني في القسط الهندي الذي في الحديث، مع ما فيه من الحرارة الشديدة، ويرون ذلك خطرا. ذكر هذه الأحاديث الكثيرة في الطب والعلاج، وقد اعترض في بعضها من في قلبه مرض. قال مازري: وهذا الذي قاله هذا المعترض جهالة بينة، وهو فيها كما قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ونحن نشرح الأحاديث المذكورة في هذه الموضع في هذا الموضع، فنقول قوله: لكل داء دواء، إذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. هذا فيه بيان واضح، لأنه قد علم أن الأطباء يقولون المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعي، والمداواة رده إليه، المداواة رده إلى مجراه الطبيعي، وحفظ الصحة بقاؤه عليه، فحفظها يكون بإصلاح الأغذية وغيرها، حفظ الأجسام، ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض. وبقراط يقول: الأشياء تداوى بأضدادها، ولكن قد تدق وتغمض حقيقة المرض وحقيقة طبع الدواء، فنقل الثقة المضادة، فتقل الثقة المضادة، ومن هنا يقع الخطأ من الطبيب أنه يصرف دواء لا يوافق الداء، أو يقل، يعني يصرف دواء ويقلل النسبة أو حيث لا تكون كافية. فقد يظن العلة في عن مادة حارة فيكون عن غير مادة، أو مادة باردة، أو مادة حارة دون الحرارة التي وضنها لا يحصل الشفاء، فكأنه نبه بآخر كلامه على ما قد يعارض به أوله، فيقال: قلت لكل داء دواء. ونحن نجد كثيرين من المرضى يداون فلا يبرؤون، فقال: إنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة لا لفقد الدواء، وهذا واضح والله أعلم، وهو في المعلم أيضا هذا الكلام. وأما الحديث الآخر وهو قوله: إن كان في شيء مديتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذع بنار، فهذا من بديع الطب عند أهله، لأن الأمراض الأمتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية، فإن كانت دموية فشفاء إخراج الدم حجامة، وإن كانت من الثلاثة الباقية شفاء بالإسهال بالمسهل اللائق لكل خلط منها، وكان نبه بالعسل على المسهلات وبالحجامة على إخراج الدم بها بالفصد، وبالفصد من وضع العلق وغيرها مما في معناها، وذكر الكي لأنه استعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها، فآخر الطب الكي. هذه فقرة معلومة عند الأطباء، آخر العلاج الكي. إلى قوله: وأما اعتراض ما اعترض به الملحد المذكور، فنقول في إبطاله: إن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل، حتى إن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة، ثم يصير دواء له في الساعة التي تليها، بعارض يعرض من غضب يحمي مزاجه فيتغير علاجه، أو هواء يتغير، سبحان الله، يعني قد يكون دواءه في هذا يعني داء في شفاء في هذا الدواء بإذن الله، لكن يتعرض لهواء فلا فيتضرر جسمه فلا يكون الدواء مفيدا، أو يتعرض لغضب يحتر جسمه فلا يستفيد، أو غير ذلك مما لا تحصى كثرته. فإن وجد الشفاء بشيء في حالة ما لشخص لم يلزم منه الشفاء في سائر الأحوال وجميع الأشخاص، والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتدبير المألوف وقوة الطباع، يعني قد يكون في سن هذا ينفع وفي سن قد لا ينفع، وقد يكون كذلك لا، يعني إذا استعمل معه غذاء كذا وكذا نفع، وإلا بدون ذلك التركيب لا ينفع. فإذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن الإسهال يحصل من أنواع كثيرة، منها الإسهال الحادث من التخم والهيضات، مرض من أعراض القيء الهزال، وقد أجمع الأطباء في مثل هذا على أن علاجه بأن تترك الطبيعة وفعلها، ويقولون: ما أحسن ترك الطبيعة وترك فعلها، لأن الجسم فيه مقاومة، الجسم عنده مناعة مما يكتسبه من الأغذية الطيبة المقوية للمناعة، مثل العسل ومثل سائر الأغذية ومثل حبة السوداء والزنجبيل، فإذا ترك قاوم، وإذا ضربت المناعة بحيث أنه كل ما جاء مرض ضربه بالمسكنات ضربه بالأدوية، ضعف الجسم وتخلى عن ما يعني عن جهده وعن واجبه فيترك ذلك للمسكنات، فيكون مفعوله ضعيف. المناعة الجسمية تضرب بالمسكنات هذه والمضادات الحيوية، إنما يحتاج لها الإنسان في حالة عمليات، في حالة أشياء كبيرة. أما مثل الزكام ومثل هذه الأشياء الخفيفة ممكن أن تعالج ب يعني ماذا يقوم يقاومها الجسم بذاته، وتعالج بما يقوي المناعة من مشروبات ومأكولات ونحو ذلك، حتى الزنجبيل، حتى القهوة، يعني التمور. وكم ذكروا في الشمار من منافع، وكم ذكروا في يعني البابونج من منافع، وكم ذكروا كذلك أيضا في القرفة من منافع، وكم ذكروا في يعني ماذا ما عم العسل، فذكره الله في كتابه، حبة السوداء من منافع، والثوم والبصل أمثال ذلك. هذه كلها أغذية وأدوية، مشروبات كثيرة. ومن أحسن الكلام كلام القيم في هذه المسألة، وكان اختصرنا كلاما لكلام الشوكاني وإلا هم طول، لكن هذا كلام جيد. الزاد 458 قال: هديه في قطع العروق والكي، وذكر الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا، قرأناها آنفا، من حديث مسعود، وقال: كوه وارضفوه. قال أبو عبيد: الرضف الحجارة تسخن ثم يكمد بها، الكي معروف بالنار، لكن الرضف يجعل الحجر على النار ثم يوضع على المكان الذي به ألم. قال الفضل بن دكين: حدثنا سفيان الزبير جابر أن كواه في أكحله. أسعد بن زرارة، سعد بن معاذ، حديث أنس: كوية من ذات الجنب ونبي حي. قال الخطابي: إنما كوى سعدا ليرقع الدم من جرحه، وخاف عليه أن ينزف فيهلك. والكي مستعمل في هذا الباب، كما يكوى من تقطع يده أو رجله. وأما النهي عن الكي فهو أن يكتوي طلبا للشفاء، وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتوي هلك، فنهاهم عنه لأجل هذه النية. وقيل إنما نهى عنه عمران بن حسين خاصة لأنه كان به ناصور، وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه، يشبه أن يكون النهي منصرفا إلى الموضع المخوف منه، والله أعلم. وقال ابن قتيبة: الكي جنسان، كي الصحيح لئلا يعتل، هذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى، لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه. والثاني كي الجرح إذا نغل والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء. وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع ويجوز أن لا ينجع، فإنه إلى الكراهة أقرب. حتى الشيخ بوب عليه في هذا بأن الكراهة جواز التداوي بالكي مع الكراهة. وقد تضمنت أحاديث الكي 4 أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث ثنى على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى. فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه يدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء، وقاية للداء. انتهى كلامه. ثم ما كل الناس يكوي الكي، له ناس خبراء به، فمن كان خبيرا به قد يعالج به أمراض كبيرة، عارض به مثلا من اليرقان، وقد جرب هذا مرض اليرقان، يعارض به أيضا من الصداع المزمن، يعالج به من حمى مزمنة، يعالج به من أشياء كبيرة الذي عنده خبرة فيه. أما من لا خبرة له فيه تطبب وهو لا يحسن الطب فهو ضامن. عرفنا معنى كوه، وأن هذا الأمر يقتضي الإباحة والشرعية والجواز، إن شئتم فكوه إن شئتم فارضفوه، وأن النهي عن ذلك كما لخصها ابن القيم يقتضى ذلك إما الكراهة، كراهة التنزيه، ويجوز الاكتواء. وحديث لا يكتوون هذا معناه على ما ذكر آنفا من كونه لا يكتوي اتقاء لما قد يقدره الله من الأمراض، أو لا يكتوي توكل على الله والتماسا للدواء الذي قد يكون أفضل من ذلك حتى لا يحصل ألم فيتسخط. إلهنا بارك الله فيكم.